إنسان بيخطب على المنبر ورجل ملء السمع والبصر، والخطب والدروس لهذا العالم أو لهذا الداعية في كل مكان، فخلاص يعني هو بهذه الطريقة هو عندهم عالم. فما بالك بأشهر الواعظين عندنا في ذلك الزمان وهو الشيخ كشك. طبعا الشيخ كشك ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني رحمة الله على سيدنا الإمام. كان في الحلقة الماضية الحديث عن بداية طلب شيخنا لعلم الحديث، والقصة التي ذكرها في مقدمة كتابه تنبيه الهاجد من رؤيته لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكيف تعلق بهذا الكتاب وقام بشراء المختصر لهذا الكتاب وقرأه في الطريق، ثم اشترى النسخة الأكبر من هذا الكتاب، طبع بعد ذلك أصل الكتاب النسخة الأم في ثلاث مجلدات أو في ثلاثة مجلدات بعد ذلك. ويعني الحقيقة في هذه النسخة ظهر النفس الحديثي للإمام الألباني وكيف أنه حرر جميع المواطن وحقق وخرج الأحاديث بدقة شديدة وبطريقة تبرز ما عند هذا الرجل الكبير والمحدث المتمكن، ما كان عنده من علم غزير ومن فهم ثاقب لقواعد وأصول علوم الحديث أو علوم الرواية. اليوم نتكلم عن قصة شيخنا مع الشيخ عبد الحميد كشك، وهي قصة لطيفة ولكنها عجيبة ومؤثرة، أيضا ذكرها شيخنا في مقدمة كتابه تنبيه الهاجد وتحدث عنها في مناسبات عدة، وكيف أن هذا الموقف بينه وبين الشيخ عبد الحميد كشك كان يعني بمثابة نقطة التحول في حياته، والتأكيد على حرصه الشديد على طلب العلم وعلى البذل في علم الحديث وعلى الاهتمام بدراسة كتب الحديث. قال شيخنا رحمه الله، يعني هو يسرد ويتكلم عن هذه القصة التي أكدت رغبته في دراسة علوم الحديث، فقال: إن الحركة العلمية كانت هامدة في ذلك الوقت، وكل من تصدر لوعظ الناس فهو عندنا عالم. كانت هذه الطبيعة، إنسان بيخطب على المنبر ورجل ملء السمع والبصر، والخطب والدروس لهذا العالم أو لهذا الداعية في كل مكان، فخلاص يعني هو بهذه الطريقة هو عندهم عالم. فما بالك بأشهر الواعظين عندنا في ذلك الزمان وهو الشيخ كشك. طبعا الشيخ كشك كان اسمه في الدنيا كلها، يعني داعية مشهور، الذي كان له بالغ التأثير في الناس بحسن وعظه ومتانة لفظه وجرأته في الصدع بالحق، لم ينجو منحرف من نقده مهما كان منصبه، وكان في صوته مع جزالته نبرة حزن ينتزع بها الدمع من المآقي انتزاعا حتى من غلاظ الأكباد. فعلا الشيخ كشك يعني فعلا كان في طريقة وعظه وفي منطقه وطريقة كلامه فعلا كان له يعني طريقة خاصة، جاء بعد ذلك من يقلده في هذه الطريقة، وكثير ممن يعني عاصروه وجاء وأكملوا الطريق بعده، كانوا يأخذون منه الكثير والكثير من العبارات، بل يقوموا بمحاكاته وبأسلوبه وطريقته في مسألة الخطابة وإلقاء الدروس. يقول الشيخ: حتى أن ينتزع الشخشك الدمع من هؤلاء من غلاظ الأكباد، حتى من غلاظ الأكباد وقساة القلوب وقساتي القلوب. فكان هذا الشيخ هو العالم الأول والأخير عندي في هذا الوقت. أنا لا أعرف، الشيخ يقول، يعني شيخ الحويني يقول: لا أعرف إلا هذا الرجل وهو الأشهر، ولم أكن أميز بين الصحيح والضعيف، فلذلك تأثرت به جدا في هذا الوقت. لا أجاوز قوله: وقد انتفعت به كثيرا في بداية حياتي، كما انتفعت أو كما انتفع به خلق، لكنني لما طالعت السلسلة الضعيفة وجدت أن كثيرا من الأحاديث التي يحتج بها الشيخ، أي الشيخ كشك رحمة الله عليه، يحتج الشيخ بها، حتى يحتج الشيخ بهذه الأحاديث منها، أين السلسلة الضعيفة؟ يعني وكأنما يقوم بتحضير مادته من السلسلة الضعيفة. وجدت أن كثيرا من الأحاديث التي يحتج بها الشيخ منها، حتى خيل إلي أنه يحضر مادة خطبه من هذه السلسلة. وسبب ذلك فيما أرى أن الشيخ حفظ أحاديثه من كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، وكان الغزالي رحمه الله مزج البضاعة في الحديث تام الفقر في هذا الباب. الشيخ كان يرى أن الشيخ الغزالي، تمام، صاحب كتاب الإحياء رحمه الله، كان يعني عنده إشكالية في هذا الباب، ولذلك الكتاب يمتلئ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والأحاديث المناكير. وطبعا التحرير النقل عن رسول الله هذا من أعظم القربات إلى الله، عندما تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مقام التشريع ويوحى إليه، لابد أن تتحرى النقل. بعض الناس مجرد أن يعجب بلفظ الحديث أو أن الحديث يحث على معنى معين أو كذا، يا أخوانا في الصحيح كفاية، في الأحاديث الصحيحة كفاية، لماذا تذهب إلى الباطل والموضوع والمنكر والذي لا أصل له وتقول لأرغب الناس؟ ترغب الناس بنقل الكذب عن رسول الله، هذه أحاديث مكذوبة على رسول الله أو أحاديث ضعيفة أو منكرة. وطبعا لا شك أن الوضع أو البطلان أو النكارة أو كذا دي مسائل خطيرة، يعني دي أنت بتصل إلى سقف الضعف، تمام. بكل حال في الصحيح كفاية. قال شيخنا الحويني: فعكر علي كتاب الشيخ ما كنت أجده من المتعة في سماع خطب الشيخ كشك. طبعا كتاب الشيخ يتكلم عن الشيخ عبد الحميد كشك، عن الشيخ الألباني، عفوا، يتكلم عن الشيخ الألباني. أن كتاب الشيخ الألباني عكر عليه ما كان يعني يحصله ويعني يجده من المتعة في سماع خطب الشيخ كشك. حتى كان يوم فذكر الشيخ على المنبر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله يتجلى يوم القيامة للناس عامة، ويتجلى لأبي بكر خاصة. فلأول مرة أشك في حديث أسمعه وأسأل نفسي: ترى هل هو صحيح أم لا؟ هل ثبت أم لا؟ ومع شكي هذا فقد انفعلت له وتأثرت به بسبب صراخ الجماهير أو صراخ الجماهير من حولي استحسانا وإعجابا. إلى الآن لم يكن يعلم حقيقة الحديث، لكن شك في لفظه. ولما رجعت إلى منزلي قلبت السلسلة الضعيفة، بدأ في تقليب السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، وبدأ ينظر في السلسلة الضعيفة. فقال: ولما رجعت إلى منزلي قلبت السلسلة الضعيفة حديثا حديثا، أبحث عن الحديث الذي ذكره الشيخ كشك فلم أجده، فواصلت بحثي. فبينما كنت في بعض المكتبات وقفت على كتاب المنار المنيف لابن القيم رحمه الله بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، فوجدت الحديث فيه وقد حكم الإمام عليه بالوضع فيما أذكر، فعزمت على إبلاغ الشيخ بذلك نصيحة لله تعالى. وقد كان يعني رسخ عندي أن التحذير من هذه الأحاديث واجب أكيد. خلاص هو الشيخ علم أن التحذير من الباطل أو الموضوع أو المنكر أو الضعيف هذا من أوجب الواجبات. قال: وكان رسخ عندي أن التحذير من هذه الأحاديث واجب أكيد. وكان للشيخ جلسات في مسجده، الكلام الآن عن الشيخ عبد الحميد كشك، شيخنا الحويني يقول: وكان للشيخ جلسات في مسجده بين المغرب والعشاء، فذهبت في وقت مبكر لألحق بالصف الأول حتى أتمكن من لقائه في أوائل الناس ليظفر بلقاء الشيخ كشك. فلما صلينا جلس الشيخ على كرسيه في قبلة المسجد، وكان له عادة غريبة وهي أن يمد يده فيقف الناس طابورا طويلا فيصافحونه ويقبلون يديه وجبهته ويسر لي أن ألتقي به. وكان كل إنسان له عادة أنه يعني يقوم بسؤال الشيخ عن بعض المسائل، أو يعني يحكي له موقف، أو يطلب منه نصيحة، أو يحكي له مشكلة إلى آخره. كل إنسان له حاجة. فكان في هذا الطابور الطويل يصافحون الشيخ ويقبلون يديه، وكل إنسان يعني يسر له أو إليه بما يريد. وكنت العاشر في هذا الطابور، فقلت في نفسي: وما عاشر عشرة من الشيخ ببعيدي. فلما جاء دوري قبلت يده وجبهته وقلت له: إن الحديث الذي ذكرتموه في الجمعة الماضية وسميته قال عنه ابن القيم إنه موضوع. فقال لي: بل هو صحيح. الشيخ كشك يرد على كلام الإمام ابن القيم الذي نقله شيخنا الحويني. فقال لي أي الشيخ كشك: بل هو صحيح. فلما أعدت عليه القول قال كلاما لا أضبطه الآن، لكن معناه أن ابن القيم لم يصب في حكمه هذا. يعني يقول الشيخ كشك أن الإمام ابن القيم لم يصب في الحكم، ولم يكن هناك وقت للمجادلة، لأن من في الطابور ينتظرون دورهم. ومما حز في نفسي أن الشيخ سألني عن العلة في وضع الحديث. قال له: ما العلة؟ أنت تقول هو موضوع أو تنقل أنه موضوع، ما العلة؟ ما هي العلة في الوضع؟ أين هي علة الوضع؟ فلم يكن عندي جواب. فقال لي: يا بني تعلم قبل أن تعترض. يا بني تعلم قبل أن تعترض. وهنا كانت تحول عند شيخنا سبحان الله. قال فمشيت من أمامه مستخزيا كأنما ديك نقرني، وخرجت من مسجد عين الحياة ولدي من الرغبة في دراسة علم الحديث ما يجل عن تسطير وصفه بناني، ويضيق عطني، ويكل عن نعته لساني. وكان هذا العلم آنذاك شديد الغربة، ولست أبالغ إذا قلت إنه كان أغرب من فرس بهماء بغلس. أغرب إنه كان أغرب من فرس بهماء بغلس. وهنا انتهى كلام شيخنا، وهذا الكلام أو هكذا كانت بداية الشيخ الجادة في التوجه في طلب علم الحديث، وهكذا كانت بداية الشيخ الجادة في التوجه إلى دراسة علوم الحديث أو علوم الرواية. والذي كان دائما يقول عنه هو: حبي وحياتي. قال هذا أمامي مرارا وحدثنا به مرارا، يقول علم الحديث حبي وحياتي. حتى أن أحد الإخوة أمامي في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية جاء لشيخنا وقال: يا شيخنا جئتك برسالة من الأردن، الشيخ فلان قال لا تسمي لي أحد. ما هي الرسالة؟ قال: يقولون أنك انشغلت بالدعوة عن علم الحديث. قال شيخنا، لم يجادله في هذا الكلام، ولكن قال: وماذا لو فعلت؟ يعني لو أنني كما قلت أنت الآن انشغلت بالدعوة عن علم الحديث، لمن أترك هذا المنبر؟ وأشار إلى منبر المسجد. أترك هذا المنبر لأهل البدع، لأصحاب الضلالات والفرق، وأصحاب المناهج المنحرفة. ثم قال شيخنا الحويني، وهذا من فمه لأذني وأنا أسمع، قال: إنما غر هؤلاء قلة ما طبع عليه في الفترة الماضية، علم الحديث هو هو حبي وحياتي، رحمة الله على سيدنا الإمام. ثم بدأ الشيخ يوظف دراسته لجميع فروع العلم الشرعي من خلال دراسته العلوم الحديث، وكان لهذه المنهجية بالغ الأثر في نبوغه في علوم الحديث رحمة الله على سيدنا الإمام. وهناك العديد من المواقف التي مرت في حياة الشيخ في هذه الفترة وبعدها بسنوات قليلة تقترب من 7 سنوات، من عام 1395 إلى عام تقريبا 1402 من الهجرة، كان خلالها يجمع ما تيسر له من كتب الحديث للبحث والمطالعة. ولكن هذه الفترة كانت مشحونة بالدراسة الجامعية ثم بعدها بأداء الخدمة العسكرية في الجيش، فلم يظفر بالتفرغ الكامل للعلم إلا بعد مرور هذه الفترة وترك العمل بالبقالة وهذه المواقف. طب أذكر منها هنا في هذه الترجمة أبرز المواقف، طبعا لا نأتي عليها كاملة إن شاء الله في كتاب إن شاء الله سيطبع إن شاء الله بعد مدة، أرجو إن شاء الله أن تكون قريبة، سيكون في عدة مجلدات، لكن الكتاب الأصل في الترجمة أو الكتاب الأم في الترجمة سيكون هناك جزء كبير يتعلق بمنهج شيخنا الحديثي في كتبه ومصنفاته رحمة الله على سيدنا الإمام. فمن هذه المواقف، على رأس بداية القرن 15 الهجري، قال ازداد أقول ازداد طموح الشيخ وعظمت رغبته في المزيد من الاطلاع والبحث والحفظ للحكم على الأخبار بالنظر في كتب الصحاح، خلاص شديد الحرص جدا على هذا بالنظر في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمشيخات وكتب شروح السنة والعلل والرجال وغيرها من فنون العلم التي توصله إلى ما يحب وهو علم الحديث. ولا شك أن الأثر الذي تركه وتركته تجربة الشيخ مع كتب الألباني كان كالنقش على قلبه لا يكاد ينساها لا يكاد ينساها. فأخذ يبحث عن مكتبة للمذاكرة والبحث والتحقيق حتى وفق إلى مكتبة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، ولكن بكل أسف حالت اللوائح والقوانين دون استمتاع الشيخ بهذا الكنز الثمين. وقد حدثنا شيخنا بتجربته الشاقة في هذه المكتبة تجربة في غاية المشقة قد حدثنا شيخنا بتجربته الشاقة في هذه المكتبة العامرة بكتب التراث وسطر خلاصتها في مقدمة كتابه لؤلؤ الأصداف بترتيب المنتقى على الأطراف، والذي قدم له في غرة ذي الحجة لعام 1429 من الهجرة، فقال ذهبت إلى مكتبة كلية أصول الدين فوجدت مكانا للمطالعة منفصلا عن المكتبة، فطلبت من أمين المكتبة أن يسمح لي بدخول المكتبة ليتسنى لي أن أخرج بعض الكتب وأخرج بعض الأحاديث، وهذا يتطلب النظر في كتب الأسانيد والرجال، فقال لي هذا ممنوع، ولكن أطلب الكتاب الذي تريد آتيك به في غرفة المطالعة. فأفهمته أن هذا مستحيل، يعني هذا شيء في غاية المشقة علي وهذا مستحيل، ولا بد من البحث بنفسي وأن أنظر في الكتب وهي كثيرة، فأنا لا أدري أيوجد الحديث الذي أريده أن أخرجه فيه أم لا. ثم لو وجدت الحديث فهذا يتطلب النظر في كتب الرجال وأسماء الرجال كثيرة جدا، فربما احتجت الكتاب كله للنظر في سند واحد، فقد يكون أحد رواة الأسانيد يبدأ اسمه بحرف الألف وشيخه بحرف الياء وشيخ شيخه بحرف الميم وهكذا، وتطلب هذا الشرح مني وقتا طويلا وصبرا جميلا كأنني أستخرج الحية من جحرها. فقال لي مع تقديري لما تقول فإن اللوائح تمنع ذلك. تخيل بعدما أجهد نفسه في بيان حاله وفي بيان رغبته الملحة في مطالعة الكتب، اللوائح لا أستطيع أن أخالف اللوائح، فأفهمته أنني جئت من مكان بعيد ويتعذر علي أن آتي كل يوم، إما لفقري وإما لانشغالي بكسب قوتي، وأنا طالب علم فينبغي لك أن تساعدني. وعبثا حاولت، شيخنا يقول وعبثا حاولت، وصارت المسألة بيني وبينه أعقد من ذنب الطب، فقلت لله الأمر من قبل ومن بعد، ولكنك لن تتحملني. فلم يرد، فقلت مختبرا دعواه، ائتني بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ائتني بالمعجم المفهرس بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ائتني بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث. وطبعا الكشف في المعجم له طريقة ماتعة، يعني مثلا عايز تكشف عن لفظ معينة، فمثلا عايز كل الأحاديث التي تتعلق بالسواك، تبحث في مادة سوكة، تمام، باب السين فصل الواو مع الكاف، تمام، وتبدأ في البحث في الكتاب، يأتيك بالأحاديث الواردة في الكتب الستة، ومع طبعا مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب، والكلام طبعا عن هذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. فأراد الشيخ أن يختبر الرجل ويقول هل سيصدق معه أم لا، فقال أتيني بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث وبالكتب الستة وتحفة الأشراف وتهذيب التهذيب. فلما سمع هذا مني فغرفاه وقال مستهجنا طلبي، نعم يا أستاذ، هذه كل ده، أتريد هذا كله؟ اللوائح تقول كتاب واحد، هو كتاب فقط لا غير، فإذا انتهيت منه آتيك بغيره. معاناة، تخيل هذه المعاناة الكبيرة لأجل أن يجلس في مكتبة ويحصل كتاب، سبحان الله. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، الكلام له تتمة نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.